إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعد أن استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة شرع الأذان. والأذان في اللغة الإعلام، قال تعالى في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. والأذان في الشرع هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال القرطبي رحمه الله: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدا. والأذان شعيرة من شعائر الإسلام، والشعائر جمع شعيرة، وهي المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها، فلا يجوز تركه. ولو أن أهل بلد اجتمعوا على ترك الأذان كان للسلطان قتالهم عليه. وأقوى ما يستدل به على هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. يقال أغار يغير إذا أسرع في العدو. فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل على إسلامه. وقد شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يتحينون أن يقدرون أحياناً ليأتوا إليها، والحين الوقت والزمان. كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. والناقوس خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم. وقال بعضهم: بل بوقا مثل بوق اليهود. والبوق هو الذي ينفخ فيه. وفي رواية أبي داود في سننه بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، أي أعلم بعضهم بعضا، فلم يعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: بينما أنا نائم إذ طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أدعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال الحافظ: قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم، بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، وأن يكون مرتلاً والإقامة مسرعة. وكرر: قد قامت الصلاة، لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم فألقي على بلال ما رأيت فليؤذن، فإنه أندى صوتا منك. أما السبب في تخصيص بلال رضي الله عنه بالنداء والإعلام، لأنه أندى صوتا، فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت حسنة، وهذا متفق عليه. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: فلو وجدنا مؤذنا حسن الصوت يطلب على أذانه رزقا، وآخر يتبرع بالأذان لكنه غير حسن الصوت، فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان: أصحهما يرزق حسن الصوت. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه ويؤذن بذلك، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فقام يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلله الحمد. والحديث أخرجه أحمد وابن حبان وأبو داود والترمذي وصححه البخاري والذهبي والنووي وغيرهم. فهذا بداية مشروعية الأذان. وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 مؤذنين: بلال بن رباح، وعبد الله بن أم مكتوم، وأبو محذورة، وسعد القرض رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الذهبي في السير: أبو محذورة الجمحي مؤذن المسجد الحرام وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رضي الله عنه من أندى الناس صوتاً وأطيبه، وسعد بن عائد المؤذن مولى عمار بن ياسر رضي الله عنه هو المعروف بسعد القرض، وإنما قيل له ذلك لأنه كان يتجر فيه، والقرض هو ورق السلم وهو نوع من الأشجار. ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وبرك عليه وجعله مؤذن مسجد قباء وخليفة بلال إذا غاب. ثم استخلفه بلال على الأذان بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما سار إلى الشام، فلم يزل الأذان في عقبه رضي الله عنه. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال النووي: قوله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان يعني بالمدينة وفي وقت واحد. وقد كان أبو محذورة مؤذلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وسعد القرض أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فأذن بالصلاة. فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة. فقال: قد أمرتك به. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث كما مر أخرجه أحمد وابن حبان، وأصله في صحيح مسلم. وروى الطحاوي في شرح مشكل الأثار عن حفص بن عمر بن سعد هو سعد القرض المؤذن قال: إن سعدا كان يؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء حتى انتقل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فأذن له بالمدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اليهود في المدينة فقد كان لهم موقف معروف، فقد قامت الحجج القاطعة والبراهين الساطعة لليهود على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يزدهم إلا عنادا وعداوة واستكبارا وحقدا وحسدا على الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. عن صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر ابن أخطب مغلسين. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وقد شن اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين آمنوا معه حملات إعلامية لتشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفير الناس منه ونزع ثقتهم فيه منهم. لقد شعر اليهود بخطورة هذا الدين على مصالحهم وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيفة القائمة على الاستعلاء واحتقار الناس عدا الجنس اليهودي. لقد جاء ينادي بعقيدة التوحيد وهم يقولون عزير ابن الله، وجاء ينادي بالمساواة بين أفراد الجنس البشري وأنه لا يعلو شعب على شعب ولا جماعة على جماعة، وهم يرون أنهم شعب الله المختار يترفعون عن بقية الأجناس وينظرون إليهم على أنهم دونهم وأقل منهم. لذلك لم يلتزموا ببنود الوثيقة وشرعوا في التشكيك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته، وأكثروا من الأسئلة لإحراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدعوا المؤمنين ودلسوا عليهم إلى غير ذلك من الأعمال الخبيثة. من وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاتهم المستمرة لتمزيق الصف المسلم وتخريبه بتقطيع أواصر المحبة بين المسلمين، وذلك بإثارة الفتن الداخلية والشعارات الجاهلية والنعرات الإقليمية والدعوات القومية والقبلية والسعي بالدسيسة والوقيعة بين الإخوة المتآلفين المتوادين المتحابين. فهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. تفتق ذهن أحد شيوخ اليهود الكبار في السن عن حيلة هدف بها إلى تفريق وحدة الأنصار، وذلك بإثارة العصبية القبلية بينهم ليعودوا إلى جاهليتهم فتعود الحروب بينهم كما كانت ويخسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أقوى أنصاره. وفي بيان هذا الخبر قال ابن إسحاق: مر شأس بن قيس وكان شيخا قد عسى كبرت سنه عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم، مر على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، وقيلة أم الأوس والخزرج كما مر، قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شابا من يهود كان معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على الخزرج، وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلي أبو أسيد بن حضير، وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، فقتلا جميعاً. قال ابن إسحاق: ففعل، أي الشاب اليهودي. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب، أوس بن قيضي أحد بني حارثة ابن الحارث من الأوس، وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا. ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة، أي رددنا الحرب فتية قوية. فغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا، موعدكم الظاهرة، والظاهرة الحرة، السلاح السلاح. فخرجوا إليها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم، فقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا، وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيس. فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس: وما صنع، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق، وإسناده مرسل ضعيف وفيه مجهول. وأنزل الله تعالى في أوس بن قيضي وجبار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا عما أدخل عليهم شأس من أمر الجاهلية: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون،
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن أساليبهم في محاولة تمزيق الصف المسلم وإثارة النزاعات والشقاق بين المسلمين في المدينة ما كان من تهجمهم على الذات الإلهية. وقد ذكر غير واحد من كتاب السير والمفسرين أن أبا بكر رضي الله عنه دخل المدراس على يهود. المدراس مكان تتلى فيه التوراة، فدخل أبو بكر رضي الله عنه على يهود في ذلك البيت، فوجد منهم ناساً كثيرين قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر من أحبارهم يقال له أشيع. فقال أبو بكر لفنحاص: ويحك، اتق الله وأسلم، فوالله إنك تعلم أن محمداً لرسول الله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاص لأبي بكر: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، وما هو عنا بغني، ولو كان عنا غنياً ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبك ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً وقال: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك أي عدو الله. فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انظر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولاً عظيماً، إنه يزعم أن الله فقير وأنهم أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال وضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص ردًا عليه وتصديقًا لأبي بكر: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وما بلغه في ذلك من الغضب: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًى كثيرًا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال الحافظ: روى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن أنها نزلت في أبي بكر وفنحاص، وكذا ذكر السيوطي وحسنه، ولكن ضعف ذلك الشيخ مقبل رحمه الله في صحيح أسباب النزول. وقد ذكر القرآن المجيد في أكثر من موضع سوء أدب اليهود مع الله جل وعلا وعدم تنزيهه عن النقائص ووصفه بما لا يليق به تعالى، وهذا عين الوقاحة وانعدام الأدب، ومن هذه الآيات قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وكذلك كان سوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا ينالون من الرسل الكرام ومن القرآن المجيد. كان اليهود يسيئون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرته وأثناء خطابه، إذ يلمزونه ويحيونه بتحية فيها من الأذى والتهجم ما يدل على سوء أخلاقهم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء ناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، والسام الموت. قالت: فقلت: السام عليكم وفعل الله بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. قالت: فقلت: يا رسول الله، ترى ما يقولون؟ قال: ألست تريني أرد عليهم ما يقولون وأقول وعليكم؟ قالت: فنزلت هذه في ذلك، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدر عن عائشة رضي الله عنها دعاها إلى الرفق واللين، وبين لها أن المسلم لا يجوز له أن يترك الغضب يتحكم فيه، فالرفق في الإسلام ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق، فالله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وأما نيلهم من المرسلين فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من يهود فيهم أبو ياسر ابن أخطب ونافع ابن أبي نافع وعازر ابن أبي عازر وغيرهم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به من الرسل، فقال صلى الله عليه وسلم: نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى عليه السلام قالوا: لا نؤمن بعيسى بن مريم ولا نؤمن بمن آمن به. أخرج هذا ابن هشام في السيرة وابن جرير في التفسير. فأنزل الله تعالى فيهم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وأما محاولاتهم للنيل من الكتاب المجيد في أسئلتهم ونقاشهم الذي لا ينتهي، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالت أحبار اليهود: يا محمد، أرأيت قولك؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إيانا تريد أم قومك؟ قال: كلا. قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه. قال: فأنزل الله جل وعلا فيما سألوه عنه من ذلك: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وكان مما يأتون به من وسائلهم دعم حزب المنافقين مع تآمرهم مع المنافقين. وقد حدثنا الكتاب العزيز عن قيادة اليهود الفكرية لحزب المنافقين، فهم شياطين المنافقين يخططون لهم ويوجهونهم ويدرسونهم أساليب الكيد والمكر والخداع والدهاء وإثارة الفتن. قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم هم اليهود. وكان اليهود في المدينة يتآمرون مع المنافقين ضد المسلمين. وفي هذا التآمر قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وجمهور المفسرين على أن الكافرين هنا هم اليهود. وفي الآية قرينة على صحة ذلك، كما أن فيما بعدها قرينة ثانية أيضا. وواضح أن اتخاذ المنافقين اليهود أولياء وتواثقهم معهم إنما هما أثران من آثار التآمر الموطد بين اليهود والمنافقين تجاه الدعوة والقوة الإسلامية. وقد دفع اليهود المنافقين لإشعال حرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، أي على كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال، وهي بلد مشهور على مرحلتين من المدينة. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج، أي في منازل بني الحارث وهم قوم سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول، أي قبل أن يظهر إسلامه. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني غبارها، خمر أي غطى عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، أي يتواثبون، أي قاربوا أن يثب بعضهم على بعض فيقتتلوا. حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، وهي كنية عبد الله بن أبي بن سلول، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الرجل في تلك الحال لكونه كان مشهورا بتلك الكنية أو لمصلحة التألف، وكان حينئذ لم يظهر الإسلام كما هو بين من سياق الحديث. يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، يريد عبد الله ابن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، عف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليه، وقد اصطلح أهل هذه البحيرة، وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد، والمراد به هنا المدينة النبوية، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، يعني يرئسوه عليهم ويسودوه، وسمي الرئيس معصبا لما يعصب برأسه من الأمور، أو لأنهم يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم يمتازون بها. وفي رواية ابن إسحاق: لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوده. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، أي غص به، وهو مجاز فيما ناله من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل به، حتى كأنه شيء لم يقدر على إساغته وابتلاعه فغص به. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: كل من قام بالحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء سوى الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيه. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ قال: فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبخة، أي هي أرض تعلوها ملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن أبي: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. والنتن الرائحة الكريهة. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد، والجريدة السعفة، فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي. فبلغنا أنها أنزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال الحافظ: استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة، وهي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، في هذه القصة، لأن المخاصمة وقعت بين من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وبين أصحاب عبد الله بن أبي، وكانوا إذ ذاك كفارا، فكيف ينزل فيهم طائفتان من المؤمنين، لا سيما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة، فإن في رواية أسامة: فاستب المسلمون والمشركون، ويمكن أن يحمل على التغليب، مع أن فيه إشكالا من جهة أخرى، وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر، قبل أن يسلم عبد الله بن أبي وأصحابه، والآية المذكورة في الحجرات ونزولها متأخر جدا وقت مجيء الوفود، لكنه يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديما فيندفع الإشكال. كان اليهود يؤذون من يدخل الإسلام من أحبارهم، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه عالما من علماء اليهود، فلما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كبر، وكان في رأس نخلة لأهله يخترف لهم، أي يجتني من ثمار النخل، فسمعت تكبيره عمته خالدة بنت الحارث، فقالت له: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران عليه السلام قادماً ما زدت. قال: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران عليه السلام، وعلى دينه بعث بما بعث به. فقالت: أي ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: نعم. فقالت: فذاك إذن، أما نفس الساعة ففي حديث أخرجه الترمذي بسند ضعيف: بعثت في نفس الساعة، أي بعثت وقد حان قيامها وقرب، إلا أن الله تعالى أخرها قليلاً فبعثني في ذلك النفس، فأطلق النفس على القرب. وقيل معناه أنه جعل للساعة نفساً كنفس الإنسان، أراد إني بعثت في نفس الساعة، أي في وقت قريب منها أحس فيه بنفسها، كما يحس الإنسان بنفس الإنسان إذا قرب منه، يعني بعثت في وقت بانت أشراطها فيه وظهرت علاماتها. قالت: أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: نعم. فقالت: فذاك إذن. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه، أي ذهبوا مسرعين نحوه. ومقتضى هذا السياق أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه أول قدومه حين أناخ بقباء في بني عمرو بن عوف، وجاء في رواية أنس رضي الله عنه أنه اجتمع به حيث أناخ عند دار أبي أيوب عند ارتحاله من قباء إلى دار بني النجار، فلعله رآه أول ما رآه بقباء واجتمع به بعدما صار إلى دار بني النجار. انجفل الناس علي، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس قيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفاً جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة، وسبب كراهية اليهود لجبريل عليه السلام أنه كان ينزل عليهم بالعذاب. أخرج أحمد في المسند بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي. قالوا: إنما بقيت واحدة، وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. قال صلى الله عليه وسلم: جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا عن أسئلته: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد، وهي في المطعم من اللذة في غاية، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال عبد الله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فقلت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك، فأرسل إليهم فاسألهم عني: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قال: فأرسل إليهم فقال صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وأفقهنا وابن أفقهنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: هذا الذي كنت أتخوف منهم. رواه البخاري. ونزل في عبد الله بن سلام رضي الله عنه قوله تعالى مخاطبا اليهود: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رواه أحمد. وفضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه كثيرة، أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل. قال الحافظ: استشكل يعني قوله ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، استشكل بأنه صلى الله عليه وسلم قد قال لجماعة إنهم من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ويبعد ألا يطلع سعد رضي الله عنه على ذلك، وجيب بأنه كره تزكية نفسه لأنه أحد العشرة المبشرين بذلك، وتعقب بأنه لا يستلزم ذلك أن ينفي سماعه مثل ذلك في حق غيره. ويظهر يقول الحافظ: ويظهر لي في الجواب أنه قال ذلك بعد موت المبشرين بالجنة، لأن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه عاش بعدهم ولم يتأخر معه من العشرة سوى سعد رضي الله عنه وسعيد بن زيد رضي الله عنه. وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأصبنا منها ففضلت فضلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يطلع رجل من هذا الفج، وهو الطريق الواسع، يأكل هذه الفضلة من أهل الجنة. فقال سعد: وكنت تركت أخي عميرا يتطهر، فقلت: هو أخي. فجاء عبد الله بن سلام فأكلها رضي الله عنه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات: فالتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهودياً ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن خرشة بن الحر قال: كنت جالساً في حلقة في مسجد المدينة فيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام، فجعل يحدثهم حديثاً حسناً، فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: قلت: والله لأتبعن فلأعلمن مكان بيته. قال: فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ قلت: إني سمعت القوم يقولون لك. لما قمت: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك. قال: الله أعلم بأهل الجنة. وفي رواية النسائي قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: الجنة لله، يدخلها من يشاء. وسأحدثك مما قالوا ذاك: إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي: قم. فأخذ بيدي فانطلقت معه، فإذا أنا بجواد عن شمالي. الجواد جمع جادة، وهي الطريق البينة المسلوكة. فإذا أنا بجواد عن شمالي فأخذت لآخذ فيها، فقال لي: لا تأخذ فيها، فإنها طرق أصحاب الشمال. قال: فإذا جواد منهج عن يميني، جواد منهج أي طرق واضحة بينة مستقيمة، والنهج الطريق المستقيم. قال لي: خذها هنا. فأتى بي جبلا فقال لي: اصعد. فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على استي، يريد على مقعدته رضي الله عنه، حتى فعلته مرارا. ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا، رأسه في السماء وأسفله في الأرض وفي أعلاه حلقة. فقال لي: اصعد فوق هذا. فقلت: كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ فأخذ بيدي فزحل بي. يقال زحل الرجل عن مقامه، وتزحل إذا زال عنه. فأخذ بيدي فزجل بي فرمى بي، فإذا أنا متعلق بالحلقة. ثم ضرب العمود فخر. قال: وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطريق الذي رأيت عن يسارك فهي طريق أصحاب الشمال، وأما الطريق الذي رأيت عن يمينك فهي طريق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منازل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت. الحديث مر أنه في الصحيحين رضي الله عنه. فتوفي عبد الله بن سلام رضي الله عنه بالمدينة سنة 43 من الهجرة في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. عداوة اليهود للإسلام ونبيه وللمسلمين في المدينة كانت لائحة ظاهرة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها يهود، وكانوا ثلاث قبائل مشهورة: بنو قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة، وبنو النضير وبنو قريظة، وكانوا حلفاء الأوس، وكانت ديارهم في عوالي المدينة. وكانت هذه القبائل اليهودية هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج. وقد كان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله تعالى من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. أخرج أحمد في المسند بسند حسن عن سلمة ابن سلامة بن وقش رضي الله عنه، وكان من أصحاب بدر، قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي بردة مضجعا فيها بفناء أهلي، والفناء المتسع أمام الدار. فذكر أي اليهودي البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا. فقالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى تراه؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحداثهم سنا، فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، أي واليهودي حي بين أظهرهم، فآمنا به وكفر به، أي اليهودي، بغيا وحسدا. فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى وليس به. قال ابن إسحاق: وكان فيما بلغني عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما قالا ليهود: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكره لكم. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال رافع بن حريملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا قط، وما أنزل الله من كتاب بعد موسى، ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، الذي لا نبي بعده ولا رسول، بل هو المعقب لجميعهم. لهذا قال سبحانه: على فترة من الرسل، أي بعد مدة متطاولة ما بين إرساله صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم عليه السلام. وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي، والصحيح أنها كانت 600 سنة، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. فالمقصود أن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وطموس من السبل وتغير الأديان وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان، والنعمة به صلى الله عليه وسلم أتم نعمة، والحاجة إليه أعم حاجة صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأى اليهود انتشار الإسلام في المدينة حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها، أظهروا الحقد والحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصبوا العداوة له ولأصحابه. وانضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج ممن كان عسى على جاهليته، أي كبر وأسن على جاهليته، فكانوا أهل نفاق. لم يظهر النفاق في المدينة إلا بعد غزوة بدر الكبرى، فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث، إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه، فتظاهروا بالإسلام واتخذوه جنة، أي وقاية من القتل، ونافقوا في السر، وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم الإسلام. كان من أساليب حرب اليهود للإسلام والمسلمين في المدينة أنهم كانوا يتحينون الفرص للنيل من المسلمين والبحث عما يفرق كلمتهم، من ذلك استغلالهم في الأشهر الأولى من الشهر لوفاة أحد النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة، وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. استغلوا وفاة أحد النقباء وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، عندما أخذته الشوكة وهي حمرة تعلو الوجه والجسد، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: بئس الميت ليهود مرتين، سيقولون: لولا دفع عن صاحبه ولا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أتمحلن لك، أو لا أتمحلن له، أي لا أحاولن له في حيلة يشفى بواسطتها. فأمر به فكوي بخطين فوق رأسه فمات، وفي رواية: فكواه حواران، وهي كية مدورة من حار يحور إذا رجع، وحوره إذا كواه هذه الكية، وتسمى حوراء أيضا. فكواه حوران على عنقه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الميت لليهود، يقولون: قد داواه صاحبه أفلا نفعه. أخرجه عبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. لم تكن حادثة أبي أمامة الحدث الوحيد الذي أبان الحقد اليهودي على المسلمين، فقد أشاعوا في أول الهجرة أنهم سحروا المسلمين فلا يولد لهم ولد، أشاعوا ذلك ليضيقوا على المسلمين الخناق ويفسدوا عليهم حياتهم الجديدة التي عاشوها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعكروا ذلك الجو الصافي الذي يملأه الحب والتآلف بين المسلمين. ومما يدل على مقدار ما فعلته تلك الإشاعات بين المسلمين شدة الفرحة التي اعترت المسلمين حين ولد بينهم أول مولود ذكر من المهاجرين، وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير في مكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له فبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. متفق عليه. وفي رواية: وسماه عبد الله، ثم جاء بعد وهو ابن سبع أو ابن ثمان سنين ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الزبير بذلك، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه وبايعه. وكان أول من ولد في الإسلام بالمدينة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت اليهود تقول: قد أخذناهم فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكر. فكبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد عبد الله. كانوا يقصدون الفتنة، بل يحاولون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن صوريا وشأس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فإنما هو بشر. فأتوه فقالوا له: يا محمد، إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم، وأن إن اتبعناك اتبعك يهود ولم يخالفونا، وأن بيننا وبين بعض قومنا خصومة، أفنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن بك ونصدقك؟ فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال جماعة من اليهود بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه غدوة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، ونكفر به عشية. العشي الوقت من بعد الزوال إلى المغرب، حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه. فأنزل الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكان أشد يهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أحبارهم وكبرائهم، فمن هؤلاء اليهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا أشد الناس كيداً حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وكعب بن الأشرف وكعب بن أسد وعمرو بن جحاش ورفاعة بن يزيد ابن التابوت، ومنهم ابن صلوبة الفطيوني الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة نتبعك لها. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ومنهم رافع بن حريملة ووهب بن زيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدق. فأنزل الله في ذلك من قولهما: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: والمراد أن الله تعالى ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. ومنهم عبد الله بن صوريا الأعور، وقد كان من أحبار اليهود ورؤسائهم. ذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم رؤساء يهود فيهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد، فقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق. قالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. فجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر. فأنزل الله تعالى فيهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. فأنزل الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألدم يوم القيامة بلجام من نار. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. فهذه بعض أساليب اليهود في محاربة الإسلام ومحاربة نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في المدينة، وراء ذلك من الدس والكيد والمؤامرات، والله تعالى به عليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.